عليك أن تكوني حذرة يا فارقة، فلا تبالغي في حب يوسف أمام أعين العائلة. أنا أخشى أن يثير ذلك حفيظة أخوته فيحسدونه.
ما هذا الكلام يا أخي؟ إن زلفى وبلحاء هما اللتان تغيران صدر أولادك بالحسد على يوسف. صدقني يا أخي، ماذا عساي أن أقول؟ أسأل الله أن يحرس يوسف من شر الحاسدين وأن يصونه من أعين أعدائه.
أخشى على يوسف يا فائقة، لا أعلم لما أنا حذر عليه أكثر من الآخرين. كلما نظرت إليه شعرت بالقلق ينتابني.
لا داعي للقلق عليه يا أخي، إن سمحت لي سأأخذ يوسف الآن وأقلل من زيارتنا إلى دارك يا يعقوب. متى أردت رؤية يوسف؟ تعال إلى داري.
بإمكاني ذلك يا فائقة.
نعم،
ولكن ماذا علي؟
إنها مشغولة ببنيامين، لا تبعده عن عينيها لحظة واحدة وتكرس كل وقتها للعناية به.
حسنا يا أختاه، عليك العناية بيوسف والحذر من حسد إخوانه.
أعلم ذلك يا يعقوب، ولكن يوسف جائع الآن. سنذهب إن سمحت لنا.
نعم، اذهبا برعاية الله، اذهبا.
يوسف، يوسف عزيزي، يوسف.
نعم.
تعال هنا يا ولدي، تعال يا حبيبي.
أمي، أرأيت ثياب يوسف؟ كم كانت جميلة؟
خاطتها له العمة فائقة. هل ستخيط لنا عمتي مثل هذه الثياب؟
لا أدري، كما تريان الجميع مشغولون بيوسف فقط، ليست العمة فائقة لوحدها.
أظن أن أبي تخلف عن المجيء وبقي في كنعان لغير العذر الذي أفصح عنه.
ولماذا لم يأتي؟
ما هذا السؤال؟ السبب واضح، إنه يوسف.
يوسف؟ إنه يحب يوسف أكثر منا ويرغب في البقاء معه،
أليس كذلك يا زبولون؟
عماذا تتحدثون؟ لا أرى إلا اسم يوسف على شفاهكم.
بلحى، لم أقصد الإنصات لكلامكم، ولكني سمعت ما قلتموه وأنا مارة بجوار حجرتك.
إنهم أطفال لا يحسنون التفكير، من سذاجتهم يقولون ما لا يعنون.
أنا لا أوافقكم الرأي، أغفلتم قضية مهمة، وهي أن يعقوب نبي من أنبياء الله ويتوجب عليه المكوث وسط الخلق ليرعى شؤونهم ويقضي حوائجهم، ونبي الله يعقوب لا يفرق في المحبة بين أبنائه. أنتم كبار ويوسف ما زال صغيرا وهو بحاجة إلى رعاية أكثر منكم. أنتم أيضا عليكم العناية بأخيكم الصغير ورعايته.
نفتالي، دان.
نعم.
وأنت يا زبولون.
نعم.
علينا الاهتمام بالأغنام، أين أنتما؟
حسنا.
نعم.
يا يهودا.
نحن قادمان، هيا بنا يا دان.
هيا
يهودا، ينتظرون.
هيا
هيا.
لايا، إلى أين تذهبين؟
بلحة، انتبهي جيدا لما تقولينه، قد يخطئ الولدان ويتكلمان بسذاجة، فلا تضليهما أنت بكلامك، لا تزرعي بذور النفاق بينهم وبين يوسف.
ماذا تقولين يا ليا؟ أنا لم أقل شيئا، الطفلان تفوها لسذاجتهما ببضع كلمات، وأنت نصحتهما.
حسنا، أنا ذاهبة، وأنت انتبهي جيدا لكلامك.
وأنت انتبهي جيدا.
يوسف حبيبي، تعال هنا.
جئت يا عمتي.
يوسف، ارتدي هذا.
ها؟ ما هذا؟
إنه حزام أبي نبي الله إسحاق جدك يا يوسف. لطالما تمنيت أن أدفعه إلى بقية النبوة من بعد أبي، وأرجو أن تكون النبي من بعد أبيك يعقوب.
أحب هذا الحزام يا عمتي، أحبه.
هذا الحزام هو لك يا حبيبي، كان رداء نبي الله إبراهيم، وهذا الحزام أمانة لدي. أما الرداء فدفعته إلى أخي يعقوب، وهذا الحزام أعطيك إياه ليكون معك، كن حريصا عليه يا ولدي كي لا يضيع منك.
أخشى أن يستاء البعض من رؤية هذا الحزام عندي يا عمتي.
من تقصد مثلا يا ولدي؟
مثلا إخوتي.
دع عنك هذه الأفكار يا يوسف، أسرع يا ولدي، فأبوك يعقوب سيعظ أهالي كنعان، وعلينا الذهاب مبكرين إلى جلسة الوعظ. فلنذهب يا ولدي، سيسر لرؤيتك وسيسر الخلق بسرور نبيهم.
هيا بنا.
حدثتكم عن الكثير من الرذائل الأخلاقية، ولكن يبقى الحسد أسوأ صفة تفرق صفوف المجتمع وتوسع الهوة بين الناس. هل تعلمون ما هو الحسد؟ الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة من عبد من عبيد الله. الحسد هو أن لا تطيق ما في أيدي الآخرين. والحسد هو كذلك أن تضيق ذرعا بسرور الآخرين أو بسعادتهم، وتتمنى لهم الفقر وضنك العيش. والآن ليجبني أحدكم، من هو الحسود؟ وماذا لدى الحسود ينفع به قومه؟
زلفة، انظري، أوليس الحزام الذي يلبسه يوسف هو حزام إسحاق النبي؟ لماذا أعطته فائقة ليوسف؟
أظنني رأيت الحزام ذات مرة عند فائقة مع رداء النبوة.
أجل، إنه هو بعينه، كان يجب أن تسلمه إلى النبي الذي يليه.
أتعني بالحسود هو الذي يتمنى أن لا يكون في أيدي الناس شيء؟
أحسنت يا ولدي.
أترى يوسف يا شمعون؟
نعم يوسف.
لا يتورع عن التباهي بنفسه وبما تعلمه، حتى بحضور كبار كنعان وزعمائه. انظر إلى غروره،
بل حتى ما في عقولهم من العلم والفضائل النفسية.
سواء كان الحسد حول أشياء مادية أو ممتلكات دنيوية
أو علم أو فضائل أخرى،
كيف هو السبيل لترك الحسد؟
يا له من غرور.
من الذي يعرف الجواب ليجبني أحدكم؟
أتمنى أن يعجز يوسف عن الجواب.
إن كان ليوسف ما يتباهى به من الكلام.
ولدي يوسف، ألديك ما تقوله؟
أخبرني أبي، هل يعرف الحسود أن الدنيا إلى زوال في يوم ما؟
أحسنت يا بني، أحسنت يا يوسف، الصواب ما قلته أنت. إن علم الحسود أن الدنيا فانية وزائلة، فسيعلم أن الحسد بما في أيدي الآخرين لا ينفع، وعليه أن يعلم أنه هو أيضا بإمكانه أن يحصل على ذلك العلم أو الثروة إن سعى إليها سبيلا. وأحد سبل ترك الحسد هو هذا، على الحسود أن يعلم أن الدنيا فانية وغدارة، وأن الحسود لا يناله شيء من خير الدنيا ولا من ثواب الآخرة. الحسود لا يجني من حسده إلا الخيبة والخسران. كلنا مرتحلون، سواء الحاسد أو المحسود، ولو أدرك الحاسد ذلك فلن يحول بضيق أفقه دنياه وما فيها من نعم إلى جحيم لا يطاق. أما الحاسد فيعذب نفسه أكثر مما يعذب الآخرين، ويزج بنفسه في عذاب أبدي.
أرى أن رأيكم بأخيكم يوسف ليس حسنا يا أولاد، لا غضاضة في إغداق الحنان على ولد يتيم الأم. فيوسف فقد والدته قريبا وهو بحاجة إلى الرعاية والعناية، إنكم تظلمونه يا أولاد.
وهل هناك غضاضة في حرمان من لهم أمهات من الحنان؟
أنت أيضا تعانقينه وتجلسينه في حجرك وتطعمينه الطعام.
أجل أجل،
تعالوا لنكون منصفين، فأخونا يوسف حسن الوجه وحلو الكلام وذكي، وطلعته البهية تأخذ بمجامع القلوب.
نحن جميعا نحب أخانا يوسف.
نعم.
شرط أن يعدل أبونا في محبته بيننا.
ولكن يوسف الابن الوحيد والمدلل لراحيل، يا لحسن حظ البعض، راحيل ولدت طفلا ونحن أيضا ولدنا. انظروا إلى حزام جدكم نبي الله إسحاق وقد لبسه يوسف.
بلحاء كفي عن هذا، لا أعلم ماذا ارتكبت راحيل بحقك كي تحنقي عليها حتى بعد موتها. على ما أذكر لم تبخل راحيل عليك بمحبتها. كفي عن هذا الكلام يا بلحة.
يا أولاد، سمعت بلحاء تقول إن الحزام الذي يلبسه يوسف هو ميراث النبي إسحاق ويجب دفعه لنبي الزمان.
عجب، ما هذا الكلام؟ ماذا تعني؟
من هو النبي بعد جدنا إسحاق؟
ولماذا تسأل؟ فهذا واضح، النبي بعده هو أبونا يعقوب.
ومن سيكون النبي بعد أبينا؟
لم يفصح أبونا لحد الآن عن هذا الأمر.
إذن لماذا أعطت عمتي الحزام ليوسف؟
لا نعلم، يجب أن نسأل عمتي.
بعد أن ندخل الأغنام إلى الحظيرة سنذهب لنسأل عمتي. هيا يا أولاد تحركوا.
حسنا يا لاوي.
لنسأل عمتي.
هيا يا روبين.
لنسأل عمتي. عمتي فائقة، هل يمكنني أن أسألك؟
أجل أجل روبين، اسأل.
أوليس هذا الحزام هو حزام جدنا إسحاق النبي؟
ولما تسأل هذا السؤال؟
سمعت بلحاء تقول إنه إرث الأنبياء.
نعم نعم، هذا صحيح.
لماذا أعطيته ليوسف إذن؟
اسمعوني جيدا يا أعزائي، فهذا الحزام وذاك الرداء الذي يلبسه يعقوب هما إرث الأنبياء. نعم يا أولادي، ولكن لأن يوسف يتيم فقد أمه حديثا أعطيته هذا الحزام ليأنس به، عسى أن ينسيه ذلك ألم فقدانه لأمه راحيل.
ولكن بلحاء كانت تقول إن الحزام يجب أن يدفع إلى نبي الزمان، ويوسف ليس بنبي، ثم إنه أصغر منا وأضعف.
بلحاء لم تكف عن حسد راحيل في حياتها، والآن وقد ماتت باتت تحسد يوسف. نعم، وأنتم عليكم أن تعتنوا بأخيكم الأصغر والأضعف. ألا تعلمون أن قلب الأب يتعلق بالصغير حتى يكبر، وبالمريض حتى يشفى، وبالغائب حتى يحضر؟ ويوسف أصغركم سنا. اذهبوا اذهبوا وآتوا بيوسف، فالطعام جاهز.
حسنا يا عمة.
حسنا
يا
عمة. حسنا.
وأين يوسف؟ لم أره عندما جئنا.
في الخارج يلعب مع الأولاد، نادوا عليه.
طيب سنذهب سنذهب ونأتي بيوسف.
وأنا سأجهز لكم الطعام، أعلم أنكم جياع ومرهقون يا أولاد.
نعم.
يوسف
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 أين أنت يا يوسف؟
يوسف أين أنت؟
يوسف أخي
تعال معنا. يوسف عمتي عمتي فائقة، لقد ضاع يوسف ضاع يوسف، إنه ليس مع الأولاد.
يوسف
يوسف
حبيبي يوسف،
ما رأيته مع الأولاد.
يا إلهي يا إلهي، ماذا عسي أن أفعل؟ لماذا غفلت عنه؟
يوسف
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 حبيبي،
أين يوسف؟
شكرا لكم أيها الأصدقاء، وأنتم تستمعون لهذه الحلقة السادسة من مسلسل يوسف الصديق، وقد قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملا أن يلتقيكم في الحلقة السابعة القادمة إن شاء الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان. عبد الحسين المعمار ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 50، وهو الدعاء المسمى بدعاء الرهبة. تناولنا فيه عدة مقاطع، وبقيت هناك مقاطع أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى. وقد وصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
فيا سوءة مما أحصاه علي كتابك، فلولا المواقف التي أؤمل من عفوك الذي شمل كل شيء لألقيت بيدي، ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربه لكنت أنا أحق بالهرب منك، وأنت لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء إلا أتيت بها، وكفى بك جازيا، وكفى بك حسيبا،
وكفى بك جازيا، وكفى بك حسيبا. للأسف أيها الإخوة الكرام، نحن في بعض الأحيان نغفل عن تلك الذنوب وعن تلك المعاصي التي اجترحناها وارتكبناها، ونعيش حياتنا وكأننا لم نفعل أي شيء من الأشياء ولم نرتكب أي معصية من المعاصي وأي ذنب من الذنوب. الكثير منا عصى الله عز وجل، أذنب مع ربه، ارتكب بعض المعاصي، ربما ارتكب بعض الفواحش الخطيرة نستجير بالله تعالى منها، ولكنه لا يفكر بذنبه. لا يفكر بمعصيته، لا يفكر بربه الذي عصاه، يأكل ويشرب، ينام ويستيقظ، ويعمل ويلهو ويعبث دون أن يكون متذكرا لذنبه ولمعصيته التي ينبغي أن يعالجها. الكثير من الناس غافلون في وادي آخر أصلا ليس في هذا الوادي، في وادي التذكر والتفكر بالذنوب وبالمعاصي وبالرب الذي عصاه والذي أذنب معه ولم يطعه. الإنسان أيها الإخوة عليه أن يتفكر دائما في ذنوبه، لا أقول بطريقة توصل الإنسان إلى حالة من التعقيد النفسي، لأن هذه أيضا خطيرة، يعني التفكر الزائد والتذكر الزائد عن الحد غير المتوازن مع الرغبة، يعني الرهبة فقط دون الرغبة أو الخوف فقط دون الرجاء، هذا قد يسبب للإنسان عقد نفسية، فبالتالي حياته كلها تتحطم، حياته الدينية والدنيوية، أو يصل أستجير بالله إلى حالة من القنوط. لا، نحن لا ندعو إلى مثل هذا، وإنما ندعو إلى حالة التوازن، لا يظل الإنسان دائما بفكر الذنب والمعصية بحيث تتعقد حياته، ولا ينسى الإنسان ولا يغفل عن تلك الذنوب التي اجترحها. على الإنسان أن يفكر في ذنبه ويقول كما يعلمنا الإمام سلام الله عليه، يقول فيا سوءتا مما أحصاه علي كتابك، وحيائي منك يا رب العالمين، أنا عصيتك ونسيتك، ولكنك أحصيت علي كل نفس وكل معصية وكل ذنب في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ولهذا يوم القيامة نقول ويقول الإنسان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا، كل شيء نجده أمامنا قد نكون نسيناه ولكن الله لا ينسى. فإذا علينا أن نفكر بذنوبنا، لكن ليس بالطريقة التي توصلنا إلى القنوط وإلى الإحباط النفسي والشلل النفسي. لهذا يقول سلام الله عليه فيا سوءتا مما أحصاه علي كتابك، فلولا المواقف التي أؤمل من عفوك الذي شمل كل شيء لألقيت بيدي. يقول أنا أتذكر ذنوبي، نحن علينا أن نتذكر ذنوبنا، ولولا أن لدينا أملا فيك يا رب، أن هناك مواقف لك في الدنيا وفي الآخرة ترحم بها عبادك، تتجاوز عنهم، تعفو عنهم، لولا هذا لألقينا بأيدينا في القنوط وفي الإحباط وفي التهلكة، لانتهينا للذنوب التي عملناها، ولكن نحن نؤمل فضلك. ولهذا دائما لا نصل إلى حد القنوط، لا نصل إلى حد اليأس المطبق، لا لأن عملنا صحيح وسليم، عملنا قبيح، ولكن أنت لديك مواقف في الدنيا، هناك مواقف في الدنيا زمانية ومكانية، في رمضان، في عرفات، موقف عرفات، في غيرها من المواقف، الله يصب الرحمة والمغفرة على الناس صبا فيها، كذلك في يوم القيامة، في عرصات القيامة، في مواقف القيامة، هناك بعض المواقف التي يصب الله ويسكب رحمته فيها على العباد. فنحن دائما نفكر في ذنوبنا في معاصينا، لكن لا نصل إلى حد القنوط لا لعملنا، بل لفضل الله، لرحمة الله، للمواقف التي نؤمل أن الله يرحمنا بها. ثم يقول ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربه لكنت أنا أحق بالهرب منك، وأنت لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. هذه الذنوب الكبيرة، هذه الذنوب الكثيرة، وكل ذنب حتى ولو اعتقدناه بسيطا فهو كبير، من أين نهرب؟ من نتائجها، من عواقبها. هذه الذنوب استجير بالله بعضها قد تؤدي بنا إلى النار، فكيف علينا أن نفكر كيف نتخلص منها؟ هل هناك طريقة للهرب؟ كلا، لا يمكن، لأنه من أين تهرب؟ من الله عز وجل؟ إلى أين تهرب؟ إلى أي مكان؟ والله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذن طريق واحد، أن نهرب منه إليه، أن نهرب من الله إلى الله، أن نلتجئ إليه، لأنه لا يوجد طريق آخر للهرب من عاقبة ذنوبنا ومن تبعات أعمالنا. العقاب موجود ولا نستطيع أن نهرب منه أو نختفي منه، لأننا أينما ذهبنا فنحن بعين الله. إذن الطريق الواحد اللي يبقى لنا هو أن نلجأ إلى الله، أن نهرب إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربه لكنت أنا أحق بالهرب منك، وأنت لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. نسأل من الله عز وجل أن لا يعاقبنا بذنوبنا وأن يأخذنا برحمته الواسعة، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا ربي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي موت حان الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وكل المرحب بكم ونحن نلتقيكم من جديد عبر حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران آملين أن تقضوا معنا دقائق تجمعون فيها بين الفائدة والمتعة. ندعوكم للمتابعة.
أحب بالنظر إلى الظروف الجيولوجية الخاصة التي تتميز بها إيران وبسبب امتلاكها للمصادر الغنية من الاحتياطيات الهيدروكربونية فإنها تعتبر بلدا يسخر بالمعادن قبل أن تكون نفطية. وتمتلك إيران ما يقرب من 7% من المعادن المهمة في العالم، وتعد إيران من ضمن أغنى بلدان العالم في 10 أنواع من المواد المعدنية على الأقل، ومنها النحاس، حيث تقع إيران على حزام النحاس في العالم، وهي تمتلك 4% من احتياطيات النحاس في العالم بفضل امتلاكها لحوالي 20 مليون طن من هذا المعدن.
ومن بين 10 مناجم النحاس في إيران يعتبر منجم النحاس في منطقة سارتشمه بكرمان أكثر هذه المناجم نشاطا، وقد جعل الاستخراج من هذا المنجم إيران في عداد أكبر مستخرجي النحاس في العالم، ويبلغ مستوى احتياطيات النحاس في سارتشمه حسب تقديرات المتخصصين 1,200,000,000 طن.
ويضم تنوع منتجات المناجم في إيران 68 نوعا من المواد المعدنية غير النفطية، وتشير الدراسات إلى أن احتياطيات المناجم المكتشفة في إيران تصل إلى زهاء 37,000,000 طن، وأن الاحتياطيات التي لم يتم استغلالها بعد تبلغ حوالي 60,000,000,000 طن بقيمة تعادل 1,400 دولار. جدير ذكره أن معدل عمق الاكتشافات في إيران يبلغ أقل من 10 أمتار، هذا في حين أن معدل عمق الاكتشافات على مستوى العالم يصل إلى حوالي 100 متر.
وعلى حد قول المسؤولين في مؤسسة الجيولوجية والاكتشافات المعدنية في إيران، فإن الاكتشافات في إيران لو تجاوزت حد 150 متر فستفوق التصورات. وعلى سبيل المثال فإن مستوى احتياطيات الحديد في البلاد يصل إلى 13,000,000,000 طن، وتوجد مناجم هذه المادة الأولية للصناعات الفولاذية في بعض من بلدان العالم، وتعتبر إيران من جملة البلدان التي تمتلك أكبر مناجم خام الحديد، بحيث إن المواد المستخرجة من بعض منها ترتقي إلى مستوى الجودة العالمي.
طيب أيها الأحبة، ومن بين المناجم الأخرى في إيران مناجم الرصاص والزنك، وتعد إيران إيران رابع أكبر البلدان المنتجة للرصاص والزنك في آسيا، ويستخدم الرصاص في نطاق واسع في بطاريات الشاحنات وأجهزة الاتصالات والصناعات الإلكتريكية، وكذلك في تأمين القوة الكهربائية الاضطرارية للمستشفيات والمراكز العامة، كما يستخدم في جدران غرف أشعة إكس في المستشفيات لكونه يحول دون نفوذها.
ويعتبر الزنك عازلا نموذجيا يحول دون تآكل الفولاذ ويؤدي إلى زيادة طول عمره، ويلعب دورا مهما في المحافظة على معدن الحديد ودوام المنتجات الفولاذية مثل البيوت والجسور والأرصفة وخطوط نقل الطاقة وأجهزة الاتصالات وغير ذلك. ويوجد حوالي 30 منجما للرصاص والزنك في إيران، حيث تحتوي هذه المناجم على 9% من احتياطيات الرصاص والزنك في العالم. ومن أهم هذه المناجم منجم مهدياباد وأنغوران وإيرانكوه.
مستمعينا الكرام، ومن ضمن المناجم القيمة الأخرى في إيران مناجم المنغنيز، الذي يعتبر معدنا نفسيا للغاية، يوجد في الطبيعة بشكل خالص ويستخرج عادة في مناجم الحديد. وقد أدت الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي ينفرد بها هذا المعدن إلى أن يعتبر معدنا استراتيجيا، ويستخدم حوالي 80% من المنغنيز في العالم في صناعات الفولاذ، وبسبب خصوصيته المتمثلة في إزالة الأكسجين فإنه يعمل على تنقية الحديد ورفع مستوى مؤشرات الجودة فيه. ويوجد حوالي 10 ملايين طن من احتياطيات المنغنيز في مناجم إيران، ويعد منجم ونارتش الواقع في محافظة قوم أعمق منجم للمنغنيز في البلاد وأكبرها.
نعم، وفيما يتعلق بالذهب علينا القول إن وجود مناجمه في إيران يعود إلى 4000 من السنين، وحسب الشواهد والآثار التاريخية التي تعود إلى 1000 قبل الميلاد، فقد كان الذهب يستخدم في صناعة الأدوات التزيينية الدقيقة. وقد ذكرت أقدم مناجم الذهب في إيران في الكتب التاريخية، وتتمثل في منجم الذهب في سيستان وجبل زار بدامغان، واليوم يعتبر منجم الذهب في زارشوران وأقدر أهم معادن الذهب في إيران، ويقعان في محافظة أذربيجان الغربية وقضاء تاكوب. واستنادا إلى تقارير مؤسسة الدراسات الجيولوجية، فقد تم الآن تأييد وجود 300 طن من الاحتياطيات الأكيدة في إيران، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المقدار إلى الأضعاف على أثر الاكتشافات والدراسات الجديدة.
مستمعينا الكرام، يبدو من الوهلة الأولى أن الأورانيوم هو عنصر نادر على الأرض، ولكن هذه الفكرة ليست صحيحة، فهذا العنصر تفوق كميته كمية الذهب بحوالي 500 مرة، وعملية العثور عليه هي بسهولة العثور على معدن القصدير. ويوجد الأورانيوم بمقادير قليلة للغاية في التراب والصخور والماء، ولكنه يستخرج بشكل تجاري من معادن المناجم. ورغم النظرة السلبية إلى هذا العنصر، لكنه يعتبر من أفضل طرق إنقاذ الأرض من الغازات الدفيئة، وله استخدامات مختلفة، منها في مجال الطب والزراعة ووقود المفاعلات الذرية.
وقد تم التعرف في أرض إيران الغنية بالمعادن على مئات مناجم اليورانيوم، التي من شأنها أن تضمن توظيف الأجيال القادمة لإمكانيات الطاقة النووية. ويعتبر منجم ساغاند في يازد أول منجم لحجر اليورانيوم تم استغلاله، ويبلغ احتياطي هذا المنجم أكثر من 3,000 طن، كما بدأت عام 2022 عمليات الاستخراج من أكبر مجمع منجمي صناعي في ناري كان، ويقع في محافظة يازد باعتباره أكبر منجم لليورانيوم الموليبيدينوم، حيث يعد من المناجم الكبيرة والواعدة لاستخراج اليورانيوم. وحسب الإحصائيات المعلنة، فإن مستوى احتياطيات اليورانيوم في مناجم محافظات بندر عباس ويازد وأردبيل فقط تفوق 36,000 طن.
كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، وموعدنا معكم يتجدد في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى من برنامج الأوائل في إيران.
حتى ذلك الحين نستودعكم الباري تعالى، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقات جديدة من برنامج العدل المنتظر. أعزائنا المستمعين، ببرنامج العدل المنتظر سنتحدث فيه عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن في هذا البرنامج سنستكشف معكم مفاهيم المهدوية والروايات حول هذا الموضوع. يسرني أن أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قوم المقدسة. سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم وبياكم.
الله يحفظكم. سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ثم نعود.
اللهم أغلن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إلي، وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نجدد التحايا لكم مستمعينا الأفاضل، وأيضا نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية. أهلا بكم. سماحة الشيخ، نكمل المواضيع حول الإمام المهدي، حول يعني ما هو الذي يؤيد ذلك في الروايات؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام سمعت الشيخ.
نحن لازلنا في قضية الطاقات وتطور الطاقات في زمن الإمام، وبينا في الرواية السابقة كيف أنه الأرض تطوى للبعض، وكيف أن الإنسان وخاصة القادة أنه من في المشرق يرى من في المغرب، والروايات في هذا تتطور لدينا، ولدينا هنا رواية عن الإمام الصادق بأبي وأمي، يقول إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبينه بريد، يكلمهم فيسمعونه وينظرون إليه وهو في مكانه. نحن قسم من هذه المفاهيم بينا، لكن هذه الرواية فيها تفصيل أكثر. يقول أنه هؤلاء في زمن الظهور وخاصة شيعتنا،
نعم،
ليس القادم، القادم نعم معروف عنه، لكن هذه الرواية تقول لشيعتنا، يعني الناس الذين يؤمنون بزمن الإمام وبظهور الإمام، يقول بأنه مد الله في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبينه بريد. بريد يعني تعرفون أنتم سابقا البريد كيف كان؟ كان البريد بواسطة البوستاتي وبهذه الرسائل تكتبها وتضعها في ضام وتصل أو لا تصل، أو البريد عن طريق الطيور أو والآن تطور صار بالكودبوستي، ثم تحول إلى الموبايل وإلى الأس أم أس، والآن من يرى بعضهم بعضا بواسطة الإنترنت. يبدو في زمن الإمام حتى إنترنت لا يحتاجه،
لربما هناك تطور، تطور أكثر،
يعني مباشر مباشر، يعني تبدأ القدرة هكذا أنه يراه، يقول يتكلم ويهمس في أذن صاحبه من هو في المشرق وهو في المغرب، ويراه ويسمع صوته وهو في محل. إذن مستوى التطور أي شيء يكون بدون آلة، بدون واسطة، بدون، إذن أي مستوى من مستويات العطاء الإلهي والقدرة الإلهية التي الممنوحة لشيعة أهل البيت، ليس إلى القادم وليس لا لشيعة أهل
لماذا البيت. بس للشيعة
للناس، يعني لأنه الشيعة هم من يؤمنوا، لأن هنالك من 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 يعلم، وهنالك من يدعي العلم، وهنالك من يعرف، لكن نحن لا نتكلم عن المعرفة، نحن نتكلم عن الإيمان. هذا نفس السؤال سئله، أنه لما 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 أنتم على النواب الأربعة؟
نعم،
هنالك من هم بمستوى أعلى من النواب الأربعة، الحسين بن روح والسمري والخلاني والعمري، يعني هناك لم يكن هنالك أعلم منهم؟ نعم هنالك أعلم منهم، لكن عندما سئلوا بأنه لما هؤلاء أصبحوا هم النواب ولم تكونوا، قال لأن هؤلاء فيهم خصال لا توجد فينا، هؤلاء مؤمنون بالإمام أكثر منا، لأن ربما نحن إذا تعرضنا لأي اضطهاد سوف نخبر بوجود الإمام، لكن هؤلاء لو قطعوا وذروا في الأرض لم يعلموا عن وجود الإمام. مسألة الإيمان شيء، مسألة العلم شيء آخر. فهو يقول لشيعتنا الذين ماذا قد آمنوا بالإيمان،
نعم، مثل
وسلموا للإمام،
نعم،
لا أنه الذي سوف يقول نحن نعلم أنه بالنتيجة المهدي سوف يخرج من فلد فاطمة وأنه سوف يولد في آخر الزمان، وهذا لا يكفي، لكن الذي هو يتكلم هنا الشيعة،
نعم،
من هو مؤمن حقيقة بهذا الإمام، بظهور الإمام، وقد سلم حبر على ورق.
نعم. مثل قضية الشخص الذي رمى نفسه في التنور،
أبو بصير. عندما جاء شخص للإمام،
نعم،
وقال له بأنه، قال ويحك أتسخر مني، أتريدني أن أرمي نفسي في هذه النار الملتهبة؟ قال يا أبو بصير ادخل سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، نزل بكل، وقال كلموه، أخذ يكلموهم. هذه مسألة الإيمان تختلف،
نعم، ومسألة الإيمان بالنبي إبراهيم عندما أرموه في النار.
عندما رمي حتى أنه لم يقبل قول جبريل. إبراهيم بأبي وأمي حتى قول جبريل لم يقبله. عندما قال له هل لك حاجة؟ قال إليك لا حاجة. لا حاجة لي بك. إليك لا. قال له من الله؟
من الله.
قال الله أعلم بحالي. أصلا ليس بحاجة أن أخبره ماذا أريد.
هو يعرف.
أعلم بحالي. انظر الحكمة. يعني هذا الإيمان أين وصل؟ قال هو يعلم بحالي.
جيد.
وكل الروايات تقول بأنه لما رمي ماذا قال؟ قال اللهم اعصمني بمحمد وعلي وفاطمة والحسن
وآل محمد عليه.
هذه الكلمات التي أخرج بها آدم وأرجع بها آدم إلى الجنة، والذي خلص بها إبراهيم، والذي خلص بها نوح. تلك وهؤلاء أصحاب الكساء.
نعم أصحاب الكساء.
أصحاب الكساء.
نعم أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ثم نعود. نعود إليكم مستمعينا الكرام بسماحة الشيخ سليم المولوي، تفضلوا.
فإذا الرواية هنا قالت بأنه ماذا يمد الله، يعني العطاء إلهي سماوي
ليس له حدود،
فيوض يمد الله في أسماعهم وأبصارهم بحيث لا يكون بينهم حتى الأسماس لا يحتاجون إليه، حتى النت لا يحتاجون إليه. نعم نعم ولا نعم وينظرون إليه وهو في مكانه. هذه رواية. توجد رواية أدق من هذه، يعني مسألة متطورة في القدرات الربانية الممنوحة لأصحاب أمير الإمام المهدي وشيعتي. الرواية وردت عن الإمام الصادق يقول إذا قام قائمنا بعث في أقاليم الأرض فيقول عهدك في كفك واعمل بما ترى. طبعا هذه الرواية أنا قرأتها قبل 25 سنة
ما شاء الله.
هذه الرواية تذكرها جيدا.
نعم.
وكنت أقول أنه كيف أنه الإنسان يكلم بعضه في المشرق والمغرب بكفه، هذا في زمن الإمام حتى ظهر هذا الموبايل. فقلت سبحان الله الآن هذا في كفنا، نمسكه بكفنا وننظر إليه. لكن الإمام يريد هذا، لا يقول الإمام فعلا أنه أن تنظر في كفك، وكأنه ماذا يبدو كفك يتحول إلى 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 شاشة.
نعم.
يتحول إلى جهاز فقط. فهو هنا ماذا قالت الرواية؟ قالت أنه الإمام المهدي يصدر حكما قرارا، يعني يصدر قانونا يبلغ به إلى جميع نوابه وإلى جميع وكلائه وإلى جميع المقربين به، يقول لهم ماذا هذا الذي أنا أرسله إليكم، إذا أردتم شيئا قال عهدك في كفك واعمل بما ترى. يعني وسائل الاتصال سوف تأتي عن طريق الكف، يعني أي خبر جديد، أي تعيين، أي قمر، أي نزع ولي أو والي أو تعيين والي أو خبر معين، يقول فقط تنظر بكفك، كل الأمور تظهر أمامك في كفك بيدك.
كأنه يعني انكشف الغطاء.
كأنما هكذا.
نعم.
كأنما رفع عن هؤلاء كل ما هو محجوم عنهم. فيقول الإمام هو هذا قانوننا الإلهي السماوي في زماننا، أنتم أيها القادة، أنتم أيها الولاة، الأخبار التي سوف تنتقل بيني وبينكم عن طريق الأكوف، فقط أنت تنظر إلى كفك سوف تأتي كل الأخبار.